وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في برنامجكم صباح الندى. دايما لما نتامل في كتاب الله عز وجل نجد ملمح في غايه الاهميه. انا القران يخلد مشهد نبوي في داخل الاسره، في داخل اسره النبي صلى الله عليه وسلم، مشهد سوره التحريم. كان الاسر لا تخلو من تحديات ولا تخلو من خلافات، وحتى وان كانت بيوت النبوة. كنا بدأنا بالكلام عن ملامح الأسرة السوية، ووصلنا للكلام عن إزاي أغير نفسي، والنهاردة بنتكلم في محطة ثالثة، وهي محطة المشكلات الأسرية. إزاي أتعامل مع مشكلة شريك حياتي، وإزاي أتعامل مع المشكلات اللي بتقابلني داخل إطار الأسرة. يسعدنا ويشرفنا يكون معنا أستاذ الدكتور علي سمير، أستاذ الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور.
أهلا دكتور أحمد، أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين، ونرجو الله تبارك وتعالى في بداية الحلقة أن ينفع بها إن شاء الله ويجعلها في موازين حسناتنا.
آمين آمين. المشكلات الأسرية حقيقي تحديات ومفترق طرق، إما أسر بتقابل مشكلات وبتحاول تتغلب عليها وبتنجح والحياة بتكمل، وإما أسر بتقابل أزمات وبتبقى بالنسبة لها نهاية التشتت وتفكك الأسرة. فأظهر المشكلات اللي احنا محتاجين نقف قدامها واقفة ونتعاون ونتكلم حوالينها في بيوتنا. ممكن نتكلم عن ايه من الأزمات الكبرى اللي بتقابلنا في المشاكل الأسرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اكتفى أثره وتمسك بسنة اليوم الدين. اهلا بك دكتور احمد واهلا بالساده المشاهدين. في البدايه عايزين نقول ان لا يخلو بيت من المشكلات، ولا يخلو شخص من النقائص والعيوب الا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلنا عندنا مشكلات، وكل المشكلات اللي بتظهر في البيوت وفي العلاقات الزوجيه ليها حلول. اهم حاجه ان نفكر ازاي نحل بالطريقة السليمة، واذا استعصى علينا الامر لقلة خبرتنا او لتعقد المشكلة من وجهة نظرنا مش لاقي لها مدخل للحل، فعلينا ان احنا بنرجع للمتخصصين او نرجع لذوي الخبرة في محيطنا العائلي.
يعني دي مفاتيح اولية قبل الكلام عن المشكلات.
لازم
لا يخلو بيت المشكلة
قاعدة،
ولا يخلو انسان من عيوب.
تمام.
ولو انا عجزت عن الوصول لحل فانا هحتاج ان انا
يبقى كل المشكلات ليها حل بفضل الله. ولكن اذا لم استطع انا ان ادخل الى هذا الحل، او لو اجد بدايه هذا الحل، فانا علي ان ارجع الى
المختص،
يا اما يكون حد كبير ذوي خبره اكبر مني في محيط اسرتي او عائلتي او جيراني، او الى مختص. ممكن النهارده بقى ما شاء الله خبراء التربية وخبراء المشكلات الزوجية والاستشارات الأسرية موجودين متوفرين، وحتى الاستشارات القضائية برضو موجودين. فإذا كان في مشكلة تعضل عليا أنا، فأنا ما فيش مانع أن أرجع لها إلى المتخصص.
مع يعني غزو القيم الغربية للبيوت المسلمة، أصبح عندنا مشكلة في ارتفاع سقف الشهوة والجنس، وبقينا عندنا أزمة داخل البيوت في تعدد العلاقات. بعض الرجال أصبح ملتفت، أصبح بيكترئ على علاقات محرمة أحيانا. فممكن نعتبر دي مشكلة وأزمة بتقابل وبتوصل كتير من الأسر للتفكك.
طبعا طبعا، ربنا يبارك فيك يا رب دكتور أحمد. حضرتك كده فتحت لنا الباب لأول مشكلة، هي كيف نتعامل مع الزوج متعدد العلاقات. طبعا احنا هنقول الزوج، لان في الغالب العقل يرفض ان تبقى في زوجة متعددة العلاقات، لكن وسائل التواصل النهاردة الاجتماعي فتحت باب خطير جدا جدا. هي اتفقنا انها اداة او سلاح ذو حدين، فالحد الإيجابي بتاعها ان احنا كيف نستفيد من هذه الوسائل، ولكن الحد السلبي ان بيطلع منها مشكلات، كيف نحمي نفسنا من هذه المشكلات. ممكن الزوجة تقع في مشكلة تعدد علاقات عن طريق وسائل التواصل، وبنشوف
اصبح للأسف موجود، يعني
بقت مشكلة، ومشكلة من المشكلات اللي متكررة، مش هقول شائعة بس بقت مشكلة متكررة. والزوج برضو اللي بيخرج للعمل. طبعا الزوجة اقل في خطورة مشكلة تعدد العلاقات، لان الزوجة مكانها البيت، فالزوجة اللي بتبقى في البيت وما بتخرجش الى العمل فلا يخشى عليها كتير من تعدد العلاقات، يعني بتبقى عاملة علاقات مع اصدقاء ولا كذا ولا كذا.
الاسلام وضع الشهوة في اطار من العبودية اللي جعلها تكسى ثوب العفة وثوب القيمة، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أيأتي أحدنا زوجته ويكون له أزر، فقال أرأيت أن وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا نعم، قال كذلك أن وضعها في حلال يكون له أزر. فالإسلام حط الشهوة واحتياج الإنسان تحت غطاء من العفة والطاعة الذي لا مثيل له.
صحيح.
إلا أن الإنسان ساعات بيشرد في العلاقة مع الجنس، والتضخم اللي بيحصل في المجتمع بيخلي الالتفات بقى يعني ليه أسباب دفعت الرجل لكده. فممكن نبدأ بالكلام عن إيه اللي بيدفع الرجل أصلا للالتفات يعني.
والحقيقة خليني نتكلم على التعدد العلاقات نسميه خيانة، على الرغم أنه المصطلح ده يعني مش هو بيوصفها قوي، لكن هو المصطلح الشائع ان الزوج الخائن اللي هو بيقيم علاقة مع وجود انه متزوج، يعني زوجته موجودة هو بيقيم علاقة ايا كان بقى شكل العلاقة دي، بدءا من العلاقة الكلامية مع زميلته في الشغل ويقولوا لبعض اسرار والكلام من دوت، وخرجنا بره حدود الزمالة في العمل فدي تعتبر علاقة. اللي بيعمل علاقة مع حد على الفيسبوك وبيتواصلوا مع بعض وتقول له أسرارها ويقول له أسراره وكلام دوت، برضو شكل بالأشكال العلاقة. أنا دول كلهم تعتبر خيانة للعهد بتاع الزوجية. فأما نيجي المصطلح المحل المتعارف عليه إنه يقول لك دخان زوجته، طبعا في الخيانة الأشد اللي هي خيانة بقى جنسية وكلام دوت، اللي هم ده شكل هو يعني بيطلقوا عليه خيانة على الرغم ان هو يعني مصطلح الحقيقي الزنا ده عندنا في الشرع يعني، ولكن احنا هنتعرف عليه كما هو متعارف في العرف المصري ان هو خيان. فشكلها بقى بدأت الخيانة بعلاقة عن طريق فيسبوك او هي مازالت ومستمرة في محيط انها علاقة بالفيسبوك ماشي، علاقة مع حد من زميلته في العمل، علاقة مع جارة، علاقة مع كذا، وبرضه نفس القصة علشان بس ما يقولوش احنا بنتكلم على الخيانة من الزوج بس لا، ما برضه ممكن زوجة بتعمل علاقة برضه مع الفيسبوك وعلاقة مع جار من الجيران. طبعا المعنى بتاعها معنى فظيع ويرفضه المسلم الواعي المتمسك بدينه، ولكن احنا بنتكلم ان المشكلة موجودة ممكن يقع فيها اي حد. طيب اسبابها زي ما حضرتك بتقول، ايه السبب فيها؟ السبب الابحاث لقت ان معظم الناس اللي هي متعددين العلاقات اللي هو يخرج من علاقة يعمل علاقة وممكن يبقى في ذات الوقت عامل اكتر من علاقة مع وجود متزوج، يعني عنده ما يعفه ولكن هو عارف التفاصة، المصطلح برضه عندنا شعبي التفاصة او الطمع مثلا او المهم وجدوا انه عنده فراغ عاطفي. الفراغ العاطفي ده جاي منين؟ جاي من ليه علاقة، في الابحاث اثبتت ان ليه علاقة وثيقة بوفاة الام في الصغر، وبالتالي فقد الحنان بتاع الام، او كان بيدلل دلال زائد من الام وفي صغره برضو توفت الام فانقطع عنده هذا الحنان بشكل مفاجئ، او كان عنده بيقابل بام عنيفة في تعاملها وتربيتها وقاسية، وبالتالي التلات اشكال دول
مش مجتمع يا دكتور، يعني قد يكون تدليل الام او غياب الام او بعدها في صورة مفاجأة في مراحل مبكرة.
يبقى اذا هم كلهم بيصبوا في مكان انه عنده جوع عاطفي، فالجوع العاطفي ده بيخليه يبحث عن ما يشبعه. فبرضو
طب هيخطر السؤال، طب ما هو متزوج ليه ده ما اشبعش بالزواج؟
ما انا كنت عايز اقول ايه، انه برضو هنجيب لوم وعتاب شوية على الزوجة. او برضو لو نفس القصة لو الزوجة هي اللي عملت علاقة مع حد على الفيسبوك ولا حاجة، فانا برضو هجيب عتاب شوية على الزوج. انا لا اعطي مبرر للخطأ.
أي.
يعني ما اللي اخطأ وعمل علاقة فهو عمل جرم،
ده تفسير مش تبرير
جرم
يعني.
أشد.
ده تفسير مش تبرير،
انا بدي تفسير ومش معناه برضو اني ادي تفسير ان كل حد هيبقى عنده المشكلة في طرفه الاخر بالشكل هنقوله معناه ان مبرر ليك روح اعمل العلاقة. لا، احنا بنقول ده غير سواء، فاللي وصل لغير سواء احنا بنشوف يا ترى اسبابه شكلها عامل ازاي وتفسيرها عامل ازاي. فممكن تكون انا بقول القى اللوم شوية على طرف الاخر، يعني مثلا لو زوج لقيناه متعدد العلاقات انا القى اللوم على الزوجة اللي هي ما قدرتش تحتويه، ما قدرتش تعطيه ما يشبعه من الحنان مع وجود ان هو يفتقد الى الحنان اصلا وبيبحث عنه، بيبحث عن الحب. راجل اقول حبيب عمال بيدور على الحب في كل حاجة، يعني اي حد بيلاقيه عمال بيحبه وعمال على بطال.
ده قد يكون يعني قد يكون النموذج الاول نموذج زوجة مقصرة مع زوجها، وقد يكون نموذج الحركة ذكرت باللغة العامية الطفص اللي هو عايز يعدد العلاقات.
هو برضو زي ما اتفقنا الطفص اللي عايز يعدد العلاقات برضو هو الزوجة عنده برضو مقصرة، لان هيعدد العلاقات ليه؟ مش علشان ياخد حب
اكثر.
الحب في ليه حد برضو الاكتفاء والامتلاء عند الشخص، فلو هو لقى الحب بالشكل اللي يكتفي به ويمتلئ عنده
مش هيلتفت.
فانا بقول برضو جانب التقصير هنا، بس احيانا برضو متعدد العلاقات ده بيبحث عن اشكال معينة من الاهتمام، وهو ممكن يبتكر لنفسه حاجات ناقصاه، هو يبتكرها لنفسه علشان يشعر نفسه ان هو عنده مبرر ان هو يعني بيبحث عن علاقات اخرى خارج نطاق الزوجية.
بعض الحالات بتكون نتيجة المشاهدة، يعني بتكون مثلا اضطرابات نفسية ان هو فعلا فقد الام منذ الصغر وبدأ يتعلق بنساء اكبر منه سنا ويلتفت ليهم، فبيكون الموضوع مش تقصير زوجة وانا بيكون اضطراب نفسي داخلي عنده هو. وبعض الحالات بتكون انحدار اخلاقي وقيمي وايماني، هو بدا يفرط في علاقته بالله عز وجل. دايما لما بنشرح لابنائنا بنقول له ان الشهوه المقابل ليها الايمان، فكاني انا لما بعلو بالايمان في القلب ده ممكن يخفض من حجم الشهوه نسبيا، والعكس بالعكس لما انا بترك العنان لشهوتي فده ممكن يكون ليه اثار على تخفيض حجم ايماني. فاحيانا بيكون التفات بسبب مشكله نفسيه، واحيانا بيكون التفات بسبب مشكله ايمانيه وضعف صله بالله عز وجل وضعف اتصال بالقيم، واحيانا بيكون زي ما ذكرت ان هو راجع لطفوله وتنشئه معينه. هل ممكن نقول ان الشخص متعدد العلاقات ليه صفات معينه ممكن تلمحها الزوجه او يلمحها المجتمع فيه؟
تمام. هو ليه سمت كده تلاقيه انه علشان يجذب العلاقة فهو متباهي متظاهر بخفة الدم بالمرح الزائد، يهتم بملبسه ويلبس الحاجات الملفتة للنظر علشان يجذب برضو الطرف الاخر، بيلين الكلام مع الطرف الاخر، يميل الى الكلام مع الطرف الاخر. كلمة الطرف الاخر انا اقصد بيها لو الزوج يبقى
الضحية اللي هو هي
مع سيدات اخريات يعني، ولو بتكلم مع الزوجة يبقى برضو نفس الكلام بتبحث عن الرجال. فيبقى سمته هنا ان هو عامل زي الطاووس، يظهر عايز يظهر بمظهر الطاووس المنتفش الشكل الجميل البراق الملفت للنظر، مع وجود بقى المزاح ومع وجود الكلمة الحلوة واللين الكلام للعنصر الآخر.
طب امتى يا دكتور ممكن نقول ان ميله لتعدد العلاقات ميل مقبول؟ يعني امتى نقول ان ده لا هو مضطرب ولا هو عنده أزمة مع زوجته ولا هو اي حاجة خالص، بس هو عايز يعدد علاقات؟ امتى اقول ده انسان سوي؟ لان احنا عندنا نظرة مجتمعية للتعدد اجمالا على انه نوع من انواع التفاصيل، مثلا انواع يذم فهل رغبة الرجل في التعدد لو كان تحت إطار قيمي برضك هيتهم زي ما حل المجتمع بيقول كده؟
يعني الحقيقة أنا مش فاهم حضرتك تقصد بيها، هل يا ترى في شكل مرغوب للتعدد؟
في شكل أو في شكل مقبول لتعدد العلاقات؟
ده خارج الزواج؟ ولا تعدد العلاقات بالزواج؟ يعني بدل ما هو متزوج واحده تزوج اثنين، تزوج ثلاثه، تزوج اربعه.
احنا هنا بنتكلم عن تعدد العلاقات كرغبه، يعني هو عنده رغبه في تعدد علاقه اخرى، في ايجاد علاقه اخرى مع الزوجه.
ما ايجاد علاقه اخرى لو هو عايزينها يبقى شكلها محمود ومطلوب وشرعي
هيتزوج ثاني
زواج، لكن ايجاد علاقه اخرى خارج نطاق الزواج فده حاجه غير محمود.
يعني احنا بنتكلم عن تعدد العلاقات بمفهومها المخالف للقيم الإسلامية. اللي هي ولا متخذات أخذان، إن هو إنسان هيصادق هيصاحب هيبدأ يعتدي في التواصل بصورة تعتدي الحدود العرفية اللي الناس متعارفة عليها، فإحنا بنقول ده متعدد العلاقات، لكن لا نقصد المعدد ولا نقصد رغبة الرجل الطبيعي في إن هو يقيم بيت آخر أو يقيم يعني حياة أخرى مع زوجة أخرى. يعني
أنا شفت حد جايب صورة فيها خمس رمانات، حب الرمان المعروف، بس خمس رمانات أشكالهم مختلفة، الألوان بتاعت من الخارج. احنا عندنا الرمان المصري ليه شكل، الرمان اليمني ليه شكل، التونسي المغربي، شفتهم دول، فجايب خمس رمانات وكأنهم من جنسيات مختلفة، فالشكل من بره كله ايه؟
رمان،
بس مختلفين عن بعض في الاشكال. تلاقي دي حمراء، دي غامقه شويه، دي فاتحه، لكن من جوه هتلاقي ايه؟
نفس الامر،
الحب هو هو، الرمان من جوه هو هو الرمان.
يعني حاجه بتشير لحديث مسلم، اذا راى احدكم يعني اذا نظر احدكم الى امراه فلياتي اهله فان عندها ما عندها.
يبقى اذا هي كلها احنا بنتكلم على مراه. هو المتعدد العلاقات دايما بيحاول ان هو عايز يطلع لنفسه مبرر لفعله بانه هو يقول ان انا ببحث عن كذا اصلها وكذا، ويبحث عن نقيصه تكون موجوده عند زوجته، وهو بيبحث بقى ايه تكون لفتت نظري اصلها كذا. فانا هقول ده في العلاج.
طيب احنا دكتور عندنا اكتر من شق في القضيه دي. لو هنوجه كلام للزوجه مثلا، ولو هنوجه كلام لي هو، ولو هنوجه كلام للاولاد أو للمجتمع إجمالا كطرف شاهد العلاقة دي، ممكن نبدأ بمين؟ نوجه له رسائل أو نساعده؟ يعني
أنا في البداية أنا عايز أقول للولي الأمر، أقول يا ولي الأمر، لو إحنا عرفنا من البداية إن في شخص متعدد العلاقات بالشكل ده، يا ترى أوافق إن أزوجه بنتي ولا لا؟ ونفس القصة برضو البنت اللي عرفت، يا ترى نوافق انها تتزوج من الشخص ده ولا لا؟
دي نقطة في غاية الأهمية. ده احنا كمجتمع ساعات بنجد ان ده هو الحل والفرار الآمن، نجيب له بنت طبعا متعدد العلاقات للأسف ما بيرضاش إلا ببنت أكثر تدينا وأكثر إيمانا وأكثر انغلاقا، عشان خاطر خايف من عقاب ربنا ليه.
والله للأسف عندنا مشكلة إن ما احناش موضوعيين برضو في مجتمعنا في الجانب دوت، إن الفلاتي واللي هو المتعدد العلاقات ده بيبحث عن العفيفة اللي هي ما عرفتش حد غيره قبل منه، لأنه هو طبعا مع علاقاته وتعددها عرف إن اتعرف على سهولة إقامة علاقة مع واحدة، وتعرف على دي
وهو بيعرف على دي بعد كده.
ما هو
برضك سقف تطلعه بقى عالي جدا.
احنا اتفقنا عليه ان هو اساسا عنده مشكله، ما هي قصه ان هو يفتقد الى الحنان بسبب ام طفاله بدري او فدي كلها تعتبر مشكلات نفسيه يعني.
طيب اول سؤال، لو هو تقدم بقى، هو تقدم لولي الامر، انا الوالد او انا والد الزوجه، هل اقبله؟ هل اجوز ابني عشان احل عنده مشكله تعدد العلاقات؟
طبعا ولي الامر عندنا شقين، شق ولي الامر بتاع العروسه نفسها اللي هي بيتقدم لها حد متعدد العلاقات. فهنا الاب احنا اتفقنا ان عندنا في معايير حاكمه وضابطه لاختيار الزوج المستقبلي. فهنا يا ترى المعايير الحاكمه والضابطه موجوده ولا مش موجوده؟ يعني نتكلم على الدين، التدين عنده قد ايه؟ والتدين ما ينفصلش عن الاخلاق، يا ترى مستوى الأخلاق قد إيه، ونتكلم على الكفاءة ونسب التناسب ما بين الطرفين من ناحية الاجتماعية ومن ناحية العلمية والثقافية والمصال المادي وهكذا. هل يا ترى دول التكافؤ فيهم كويس؟ طب يا ترى إذا كان عنده الخلل في الدقة، طب سببه إيه؟ برضو بنتعرف إذا كانت حاجات نقدر نعالجها، وده برضو واضح ومفهوم. يعني ولد عايز يتجوز فهو عمل كده، لكن بعد الجواز هينتهي الموضوع دوت وخلاص خلاص احنا بنوافق. لا ده هو يعني طبعه اصلا ان هو خلبوس، واحنا يشاع عنه الكلام ده.
احنا هنفرق ما بين لو كان ده سلوكه على النضره ولا ان كان ده سلوك مستمر
فيه. ده جانب. طيب الجانب الثاني بقى، النصيحه للزوجه اللي اكتشفت في زوجها بعد الزواج انه
زوجها
متعدد العلاقات. طب يا ترى قدامنا ثلاث حلول، قدامنا حل ان احنا نواجهه وبالمواجهه نصل معاه الى حال ان
صراع، احيانا
صراع واصل الى حد الطلاق، او هي مش هتواجه، يعني هي
تتعايش يعني
فهمت وبدات تتخذ تدابير الى انها مش هنصل الى حال الصراع، لا هنطلب الخروج بالشكل السلمي،
خروج الآمن
الآمن. وبالتالي هنعمل موازنات وحسابات، أشوف كيف أخرج خروج آمن مش خسرانة منه، ويا ترى عندنا أولاد ولا ما عندناش أولاد، والحال عاملة إزاي، والنفقة شكلها عاملة إزاي، تخرج من غير خسائر. يا إما لو اختارت إنها تبقى معاه، الحل الثالث طب يا ترى كيف نتعامل مع هذا الزوج عن طريق وضع خطة للتعامل بإجراءات، كيف نعالج الخلل اللي موجود عنده، وكيف نحافظ على أسرتنا، وكيف نعيش مع حياة لا تسبب لنا سلوكه ده لا يسبب لنا تقدر في علاقتنا مع
يعني
بعض.
يعني احنا بنرشدها للاختيار الثالث، انها تصبر وتاخد مسلك العلاج، وبنقول لها ده المسلك الصائب بالنسبة لك، ولا بنقول لها ده متاح الثلاث بدائل.
هو احنا قدامنا كل حالة بيبقى ليها حاجة،
في فروق فردية بين كل حالة. هنفرق مثلا زوجة اهلها داعمين وهيقدروا انهم يتحملوها واثرياء مش مفتقرة ماليا، وبين زوجة تانية سنها كبير، لا زوجة اخرى سنها صغير، عرض الاولاد، يعني في معايير هتخلينا نفرق.
برضو في معيار الحب والود بينها وبين زوجها موجود مش موجود،
مدى مجاهرته بالمشكلة قد ايه،
الولاد اعمارهم، الغلطة او المشكلة بتاعت الخيانة تمت مرة واحدة وكان فيها لها اسباب، مثلا كان في شجار بينه وبين بعض، وكان في حالة ضعف دخل الشيطان ولعب، فهي زلة ويمكن أن تغتفر، مش هنقف عند كل الزلات ونمسك فيها. الشخص عنده دين وعنده أخلاق وممكن يرجع، وإحنا عارفين أنه ممكن يرجع، يعني نقدر لو إحنا فكرنا بالله سبحانه وتعالى، في الناس اللي تفكرهم بالله سبحانه وتعالى يرجعوا، وفي ناس تفكرهم بالله وهم أساسا بعاد
يزداد بعد وغير،
فمش هتقدر. فبرضو كل دي يبقى إذن كل حالة لها حاجة. زي ما حضرتك تفضلت برضو الجانب بتاع الأسرة والمقدرة المادية، ممكن تبقى الأسرة ومقدرتها المادية تمام، يعني البنت اللي انفصلت ما فيش من ناحية المادية مشاكل، والبنت سنها صغير وممكن تتزوج مرة أخرى، ولكن الزوج الخائن دوت كانت زلة بالنسبة له وكان فيها ليها ظروف معينة، فالزوجة مش هتقدم على الطلاق برضو على الرغم من المقدرة المادية للأسرة، وعلى الرغم ان في حصلت الخيانة، الا ان هي الولد ده ممكن خلاص الزلة دي ستغتفر وهنعالج وهنبدأ ناخد برنامج علاجي.
يعني اذا مفيش مسلك واحد بخلاف ما يظن النساء، لان البعض النساء بيتداول بينهم النصح، مجرد ما التفت انفصلي عنه.
هي برضو احنا عايزين نقول ان الطلاق ما هواش الحل الامن في كل الاحوال. هو الطلاق حل بس بعد اما جميع الحلول
باقي الوسائل،
هنقول ده الحل اللي خلاص فيه البعاد، لكن في حلول للتقريب، بعد ما كل حلول التقريب كلها تفشل بنلجا الى حل الابتعاد والانفصال.
طيب احنا طرحنا على الزوجه ثلاث مسالك، الانفصال، الاستمرار مع العلاج، الاستمرار والتغافل خالص، كأنها مش شايفاه ومش هتواجه بالمشكلة. لو بنقول الزوجة اللي هتستمر وهتعالج، تستمر وعايزة تروح في الاتجاه الصح،
تمام، دي لها خطة بقى، بنضع خطة وننصح عدة نصايح بتقوم بيها علشان تقدر نعالج المشكلة ومن جذورها.
جميل.
النصايح دي كل واحدة فيها على قدر طاقتها وعلى قدر تقدر تعمله فيها. أول حاجة ننصح بيها الاحتواء، بمعنى ان هل يا ترى نواجه بالمشكلة ونصعد الأمور، ولا إذا عرفنا ان في علاقة وعن طريق الفيسبوك وكده نقدر نعمل حاجة، نقدر نعمل حاجة قبل ما نصعد الأمور ونواجه. المواجهة أحيانا على فكرة بتبقى علاج سلبي. ازاي يعني؟
يجرئ الطرف الاخر
يعني. يجرئ الطرف الاخر. البعض يفتكر ان انا هواجهه بالحقيقه علشان اوقفه عند حده، ده انت مجرد ما واجهناه بالحقيقه فتحنا له الباب لحد يعلى.
بعض النساء بتبص ان المشكله دي متعلقه بها هي، يعني بتربط قيمتها بالتفات زوجها، بما انه التفت عني اذا انا ماليش قيمه.
هي احنا المشكله عنده. المشكله عنده،
عنده مش عندها.
مش عندها. احنا على الرغم ان احنا قلنا
قد يكون هي مقصرة،
وفي بعض ممكن بعض التقصير، لكن اللي شغلة جوزها ومالية عينه بدرجة 100% مش تركة مسافة ولا مساحة،
مش محتاجة تحس بالذنب تاني يدخل، ولا انها تحس ان انا ماليش قيمة
ومش هيحصل نوصل لمرحلة الخيانة. يبقى اذا لازم هيبقى فيه جزء تقصير، والشيطان يدخل على الجزء التقصير ده. يعني تخيل واحدة نموذجية، يعني الاكل في معاده ومهتمة بنفسها و يعني كل حاجة، مثلا ما عادة انها الصبح مثلا ما بتوصلش ولادها لباب الباص علشان تركبهم، بتنزلهم بس من على السلم، وده شاف جارته بتنزل ولادها لغاية تركبهم الباص، والشيطان يدخل يلعب يقول له شايف الستات اهي. على الرغم من تانية نموذجية، والست دي ما شافش منها الا انها بتوصل ولادها للباص.
أيوة.
لكن بقيه الصفات ما ترضهوش ومش هتعجبه، ولكن الشيطان يدخل يلعب بنقيصه عند زوجته علشان ودي مش نقيصه، انا بدي مثال. أيوة. كده يعني، لكن شوف الشيطان ممكن يلعب بايه، فيصور له ان زوجتك مختلفه وينقصك كذا وينقصك كذا، عشان يطلع لنفسه مبرر ان هو يعمل علاقه مع حد.
بعض تعدد العلاقات بيكون صوره من صور الياس. يعني مثلا بسمع بعض النساء تقول لي مثلا انا مش مستقر مع زوجي وهو مش بيشبع احتياجاتي، فينصحها بعض النساء ان انت افتحي علاقات تواصل لا يصل لحدود الزنا، وانما شات وكلام وتواصل. ليه ألجأت هي لكده، او ليه هي عملت كده؟ لانها عندها يأس من اصلاح الطرف الاخر، والعكس بالعكس، الزوج اللي بيلتفت لتعدد علاقات عشان يشبع الفراغ اللي عنده في شريكة حياته. فاحنا ممكن نوجههم ازاي الحاله بالصوره دي؟
وطبعا الكلام دوت موجود، وده مداخل ابليس ومداخل الشيطان. الشيطان بيخش يلبس عليهم حاجات علشان يوصل لهم للحاله اللي هو عايزها. الحاله ديت ان زوج عمل علاقه او زوجه عملت علاقه، هل ده يرضي الله تبارك وتعالى؟
يعني انت لست معذور في هذا، ولا ياسك في تغييرها، ولا ياسك في تغييره او عدم اشباعه او اشباع احتياجاتك مبرر لتعدد العلاقات.
مفيش مبرر ابدا لتعدد العلاقه.
بعض النساء
مهما نقول ان في تقصير عند طرف، ولكن ليس التقصير مدعاه الى ان يعمل علاقه.
بعض النساء تقول لي طب انا هصبر بناء عن ايه؟ يعني هصبر منتظر ايه؟ ما هو ما بيتغيرش.
منتظر ده الزواج. الزواج ما فيهوش ان حد يعمل علاقه مع حد غير الطرف اللي هو متزوج.
او ان انت هتحافظي على قيمه كبرى اكبر. احنا في البدايه ما قلنالكيش ان انت معاكي مسار اجباري بانك تصبري، معاكي مسار انك تنفصلي، هيظل الطلاق بديل متاح قدام الزوجه المتضرره.
تمام. لو احنا
ولو
اتفقنا مع حاله العشق،
هتصبري القيمه اكبر بقى، ان انا اصل لقبري نظيفه بلا اساءه،
قلت استحاله عشره يبقى الطلاق موجود. لكن ما نديش ابدا نفتح اي مجال للشيطان انه يخش ويعمل لنا مشكلة، ونقول المشكلة اللي هي هتعملها او هتقع فيها مشكلة اخطر من اللي هي كانت بتعاني منها. يعني اللي تعاني من الاهمال بتاع زوجها وما بيسمعهاش كلمة حلو، وتروح تعمل علاقة مع حد على الفيسبوك،
حضرتك بتحاول تقنعها بطريقة عقلية.
لو اشتكينا لكل كل الناس اللي حوالين مننا قالت له ما بيقوليش كلمه حلوه، ما بيقوليش كلمه حلوه، ما بيقوليش كلمه حلوه، فانا عملت علاقه على الفيسبوك. هل يا ترى حد واحد في المليون
هيتعاطف معاها
ويقول لها اه صح انت عندك حق؟ ينفع؟ زي مثلا واحد ما عندوش فلوس وفقير
بيسرق.
يسرق؟ هل هي فقيره في الحنان، ما عندهاش حنان
يعني بتسمع؟ كأن الفكره دكتور احنا مش بنعبد احتياجاتنا، احتياجاتنا بنسددها وفق القيم بتاعتنا. ليك احتياج للحب، للأمان، للتقدير، للكلام العاطفي، هتشبعيه وفق قيمك.
تمام.
مش هتشبعيه وخلاص يعني.
لا. يبقى أول حاجة، أول نصيحة نقول لها الاحتواء، احتوي زوجك. تاني النصيحة
طبعا تحت الاحتواء ده بقى حسن التبعل والتجمل وأصبح النهاردة في دورات للنساء في ده.
تمام. هو احنا قلنا اللي داخلين على الزواج ادخلوا مدرسة الزواج صح، اتعلموا صح علشان تقدروا تعيشوا حياة وتبنوا أسرة سليمة سوية من البداية.
وأنا محتاج أأكد عن النقطة ديت، إن يعني بعض النساء كأنها شايفة لده أمر مرفوض، إن أنا أنقل لبنتي، أأهل بنتي للزواج، متخيلة إن تأهيل البنت للزواج هو إزاي تطبخ وإزاي تمسح وإزاي تغسل بس. لا، في مهارات أنثوية مفترض انا كزوجه انقلها لزوجتي، انقلها لبنتي. طريقه عنايتها بشعرها وعنايتها ببشرتها وعنايتها بلبسها الخاص، الجزء ده فيه غبش كتير جدا في المجتمع، واصبح البنت المقبله على الزواج غالبا ما بتلاقيش توجيهات داخل الاسره كافيه، ممكن تلاقي من الاصحاب او تلاقي مصير مشوه. فاحنا عشان كده بنقول الاحتواء هيبقى في عمل منك انت، عمل انثوي خاص بيكي انت.
هي زي ما حضرتك تفضلت، الشق بقى بتاع احنا عندنا بنت كيف حسن التباعد لزوجها، وعندنا ولد برضو كيف معاملته لزوجته. الاثنين لازم المدرسه الاولى اللي يعلموه ده الاب والام. الاب يعلم ابنه والام تعلم بنتها. انا لو ما علمتوش هو عايز يعرف، فهيسمع من حد معلومات ممكن تبقى مشوهه ومشوشه. وممكن يبحث النهارده بقت التليفونات الهواتف الذكيه في ايد الناس كلها سهله جدا جدا، فممكن ياخدوا منه المعلومات بشكل سهل جدا، والمعلومات الخاطئه موجوده ومتوفره. فاحنا ليه نتركه لده؟ يبقى ده
اول نصيحه، احتوي زوجك، ارفعي سقف مهاراتك في حياتك الخاصه اللي بينك وبين زوجك.
النقطه الثانيه وهي مرتبطه بالاولى، العاطفه والحنان. النهارده يعني خلينا نتكلم على المراه معظم السيدات اللي هي تعمل علاقات على الفيسبوك او علاقات مع ابن الجيران ولا زميلها في المدرسه ولا حاجه، تقول لك اصلي ما بسمعش منه كلمه حلوه.
هو دكتور في ملمح ان يعني سقف تطلع الانثى زاد في زماننا، المسلسلات التركي بقى والهندي والحاجات الغريبه، فاصبح سقف تطلع المراه. زمان كنا نوعا مثلا على جيل الاباء هو ممكن يبذل اقل القليل يشبع بيه زوجته، لان هي تطلعها اقل. لكن النهارده تطلع النساء زاد مع المشاهدات الاعلاميه والازمه اللي احنا عايشينها هي.
للاسف هو يعني حتى برضو قله الثقافه دي ثقافات مغيره وغزو ثقافي احنا اتكلمنا عليه، ان هو جايلنا ناس برضو بينقلوا لنا صوره برضو مش هي الصوره المثلى والنموذجيه عندهم في مجتمعاتهم.
هي يعني اشبه بمشاهد تمثيليه. يعني حتى الممثلين اللي بيشاهدوا اللي بيقوموا بده لما تدخل في حياتهم الخاصه
مفيش،
لا تجد ازمات،
مفيش حياتهم الخاصه. اما يعني لو هتلقي لها بالا تلاقي محاكم وتلاقي طلاق وتلاقي في
تعدد علاقات
وغدر من الطرفين، وتلاقي اهمال للابناء، يعني ابنائهم بيبقوا في ملاجئ.
يعني دكتور دي رساله ان احنا بنقول للزوجه والزوج برضك خفض مقارناتك العاطفيه، خفضي تطلعك العاطفي، خليه للصوره الفطريه الطبيعيه. اللي انت بتشوفيه في الافلام وفي المسلسلات ده تمثيل، ده صناعه، مش صوره حقيقيه لحال الاسره. والا فلو انت توهمتي ده وبداتي ترهقي زوجك بمطالب عاطفيه اعلى من اللي هو قادر يؤديها، انت كده بتفسدي على نفسك حياتك، او بتحطيه هو في، او بتبرري اساءتك واخطائك
برضه. بس ما فيش مانع ان برضه انا اقول للزوجه نهمس في اذنها سمعي زوجك كلام كويس، واقول للزوج سمع زوجتك كلام كويس، يعني ما تخليش الكلام الكويس تسمعه حد بيقوله لحد وهي تقول انا محرومه منه، وانت نفس الخيار ما تخليهوش يبقى محروم. والمحروم بيبحث، مش دايما يعني مش ده الديدن الديدن المطلوب ان المحروم يبحث، لكن هو كده يعني الجعان بيدور على اكل
يعني
اذا لقى اكل حلو بيشتهيه كده يعني الجعان.
هل في حاجه تانية ممكن نقولها لهم؟ يعني احنا بنقول للزوجه كده ايه؟ احتوي عاطفيا، تكلمي، اهتمي. واكيد لو احنا قدام الزوج هتبقى الامور مختلفه تماما، يعني خيانة المرأة أشد قبحا
طبعا.
فإحنا لو هنقول له وصايا تانية للزوجة ممكن نقول لها إيه تاني؟
إحنا برضو في نقطة مهمة جدا، القرآن الكريم فين في حياتنا؟ القرآن الكريم القراءة والتدبر للآيات القرآن الكريم تخلينا إحنا عايشين كده يعني قرآنيين
متصلين بالقيم بتاعتنا.
فاللي هيقرأ القرآن ما يسيب المصحف، مش هيسيب المصحف ويروح يعمل حاجه فيها، ده انت لسه سايب المصحف، يعني ده لسه طهاره المصحف لسه موجوده في ايدك مثلا ولا حاجه، ولا في عينك لما كنت بتنظر، ولا لسانك كنت بتقرا القران الكريم. انا كمان اقول للزوجه والزوج مفيش مانع انك تيجي على زوجتك كده وتقرا القران وتقرا المعوذات وتقرا اوائل سوره الفاتحه واوائل سوره البقره وخاتم سوره البقره، وتقرا وتنفذ في ايدك وتملس على زوجتك، وانت ما فيش مانع ساعة النوم كده ما تيجي تملسي برضو على زوجك وتقرأ الـ 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 القرآن.
الاهتمام بالجانب الإيماني يعني
اللي هو اللي فيه الرقية. احنا بنعمل كده مع أبنائنا، ان نيجي على أبنائنا ونرقيهم، لأن أبنائنا معرضين ان هم مبقوش محصنين، خاصة الصغار اللي عشان ما بيعرفوش يحصن نفسهم. فاحنا هنا برضو نفس القصة، برضو قراءة القرآن بالشكل ده ستدخل اولا هي تبعد العين وتبعد الحسد وتبعد النفوس الوحشه اللي نظرت اللي ممكن افسدت العلاقه وشغلت عقله وخلته، ومن ناحيه تانية هتخليه يحس بالرابط الديني، ان الزوجه المتدينه ده هي ازاي انا افكر في حد غيرها، اما تيجي هي وتملس عليه بقراءه القران تعمل على جسمه كده، طب ما بتديله الجانب اللي تخليه يعني ايه يحس بالهدوء ويحس ان جلسه ايمانيه كده. طب ازاي بقى هو يروح يعمل علاقه مع حد وهي الزوجه المتدينه ديت موجوده جنب منه؟ فبرضه جانب القران الكريم ناس كتير ما بتلتفتش الى النقطه،
البعد الايماني داخل العلاقه الاسريه.
النقطه كمان اللي هي توفير احتياجاته. الزوج دايما زي ما قلنا ان هو عمل حاجه مش كويسه فبيبحث دايما لنفسه عن مبرر، يجي يقول ما اصل انا ده انا الغسيل بتاعي
يسمعني.
الغسيل بتاعي ما بيتغسلش، مش عارف اي حاجه كده. طب اعرفي احنا بنتكلم النصايح للي لقيتي
من باب العباده، يعني انت بتدي الصغور لعل ربنا يصلح الاحوال،
هي دي القصه. ابحثي عن احتياجاته ايه وحاولي ان انت تلبي له الاحتياجات بتاعته، علشان بنقفل نسج الذرائع اللي ممكن يتذرع بيها علشان يقول اصل كذا اصل كذا. هو محتاج ايه؟ محتاج اكل في موعده موجود، اكل متنوع موجود، محتاج ان تزيني نفسك، محتاج انك تقابليه ببشاشه.
ممكن نقولها برضك ناقشي توقعاته منك، يعني احيانا بعض النساء مثلا الزوج يقول انا قعدت اجازه في البيت، فهي تقول له والله طب انا طبخت وقعدت معاك وقعدت مع الاولاد، انا عملت كل اللي انا اقدر اعمله. ايوه بس هو ليه رغبات اخرى، هي ممكن يكون تصورها مش قادره تفهم، مفيش نقاش واضح بينهم، مفيش ثقافه جيده، فده بيخليهم مش قادرين ينسجموا ويخليه هو اكثر التفات. فاحنا بنقول للزوجه ارفعي قدراتك، اتناقشي مع نساء واتناقشي مع اخوات، وابداي ارفعي مهاراتك وقدراتك حوالين اسعاد زوجك، يكون عندك هدف الاستقرار والسعادة الزوجية.
أنا عايزها تكون الزوجة المثالية على الرغم من الضغوطات الحياة. أنا عارف كل الحياة بقت مليانة ضغوطات النهاردة، والمعدل بتاع التسارع بتاع الحياة بقى سريع جدا أكتر من طاقات البشر سبحان الله، لكن أنت خليك المثالية بحيث يعني عارفة الشطرة اللي عندنا المثل اللي يقول لك الشطرة تغزل برجل حمار ولا يعني خلي ايدك هنا وايدك هنا وايدك هنا وتقدر تعملي كذا وتعملي كذا وتعملي كذا، وخلي جوزك ما يفكرش ان في حاجه ناقصاه.
مشكله الزوجه متعدد العلاقات حقيقيه مشكله كبيره ومحتاجه مننا اكتر من حلقه واكتر من لقاء عشان نستوعبها، ولكن كل انسان مراقب من الله عز وجل. ممكن البعد الايماني لو دخل في الاسره ده يكون حاجه محوريه جدا، ممكن الاهتمام يكون حاجه محوريه جدا. ان شاء الله هنكمل مع بعض الكلام عن الازمات والتحديات والمشكلات الاسريه لعلنا نكون دفعه وامان للاسر. نشكر الدكتور علي سمير لهذه الحلقه الجيده والممتازه الرائعه للكلام عن الزوج متعدد العلاقات، وان شاء الله نلتقي مع بعض في حلقات قادمه. كل الشكر والتقدير لحضرتك يا دكتور.
اشكرك يا دكتور احمد، الله يكرمك، ربنا ينفع بينا ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا، وان شاء الله نكمل مع بعض الكلام عن باقي مشكلات الاسره ونلتقي في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.